حدثنا محمد بن المثنى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 94 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 28 من ربيع أول 23400 من الهجرة الموافق 9 من يونيو 2200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب غسل الدم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه. قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. وقبل الحديث عن هذا الباب، بقي شيء يسير يحتاج إلى تنبيه يتعلق بالبول قائما، حيث ذكرت أنه لا يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن البول قائما، وهذا صحيح، ولكن قد يشكل على البعض صحة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه؟ فهذا قد يشكل على البعض ويقول: كيف لم يصح شيء في النهي عن البول قائما وهذا قد صح؟ نقول: هذا ليس بنهي، هذا خبر، وهذا الخبر من عائشة رضي الله عنها، وهو خبر منها بحسب علمها، وإلا فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما، وقد صدقنا من نقل ذلك وهو حذيفة رضي الله عنه. إذن قولها رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، إنما هذا منها رضي الله عنها بحسب ما رأت منه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خبر منها بحسب علمها، وهي نافية، والمثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم لم يعلمها النافي. إذن هذا يجتمع به ما في الباب من أحاديث، ومثله تماما حديثها أيضا ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن، نفس الشيء، كل هذا نفي منها، وهو كما قلنا بحسب علمها، وغاية ما يخبر به النافي أنه لا يعلم، وأما المثبت فإنه يثبت أنه يعلم، ومن علم حجة على من لم يعلم. هذا هو يعني فقه الباب. ونفس ما قلته ختم به الحافظ رحمه الله الباب في شرحه عليه، وأقرأه إن شاء الله بعد سماع أذان صلاة المغرب. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم رب هذه الدعوة الدارة فاتح محمد وحسين وبعثه مقوما محمود الجدير. فقد ختم الحافظ كلامه على شرح الباب السابق بقوله: والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها. وحقيقة نحن وإن كنا نتعلم الآن مسألة معينة وهي البول قائما وقاعدة، لكن كثيرا ما أكرر على مسامعكم أننا نتعلم وسائل أكثر مما نتعلم مسائل. وهذا عندنا هو الأهم. فدرسنا الغرض منه أن تتأسس على قواعد وأصول بها تفهم كثيرا من المسائل، هذا أهم عندنا من فقه مسألة الباب، وإن كان هذا أيضا مرادا، ففقه مسألة الباب مطلوب، لكن أهم منه أن تفهم القواعد والأصول التي على أساسها فهمنا هذا الباب، وعلى أساسها تفهم أبواب من العلم كثيرة. هنا قول الحافظ رحمه الله مستند إلى علمها، فيه أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فتكلم بحسب علمه، وتكلم غيره بعلم لم يعلمه الأول، وإن كان الثاني دون الأول في العلم، حتى وإن كان دونه في العلم، لكن علم ما لم يعلمه الأول، فيقدم المثبت على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم. إذن إياك في مسألة من المسائل أن تقول كيف خفي ذا على مثل ذا، إياك أن تقول هذه الجملة، فنقول مثلا صحة السنة بكذا وكذا، فتقول وكيف خفي هذا على فلان من الصحابة، أو كيف خفي هذا على فلان من التابعين، فضلا عن أن تقول كيف خفي ذا على فلان من الأئمة الأربعة أو غيرهم، فإن الصحابة أجل من الأئمة الأربعة. إذن إياك أن يدفعك التعصب للأشخاص إلى أن ترد السنة الثابتة الصحيحة بمجرد قولك كيف خفي هذا على مثل فلان، لو كان هذا صحيحا لعلمه فلان. ها هي عائشة رضي الله عنها التي لازمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين، تعيش معه كما يقال تحت سقف واحد، ومع ذلك خفي عليها أنه بال قائما، بل جزمت بأنه لم يبل قائما، بل كذبت من قال إنه بال قائما، بل أمرت غيرها ألا يصدق من قال إنه بال قائما، ومع هذا كله ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما. إذن هذا يعلمك كيف تقدم السنة الثابتة على قول كل أحد كان من كان، ولو كان أبا بكر وعمر، فضلا عن غيرهما من الصحابة، فضلا عن التابعين، فضلا عن أتباع التابعين، فضلا عن الأئمة المتبوعين، فضلا عمن جاء ممن ينتسب إلى مذاهبه من بعدهم، فضلا عن أهل زماننا هذا. فلا ينبغي أن تتعصب للرجال مهما كانوا. وإن قلنا هذا في حق عائشة رضي الله عنها، فيهون عليك أن تخالف مهما يعني خالفت من الناس، ومهما كان قدره، ومهما كان فضله، ومهما كان علمه، فأنت من جهة تعرف له فضله وقدره وعلمه، ومن جهة أخرى أنت تعرف أن السنة الثابتة لا ترد لا بقوله ولا بقول غيره، حتى لو نفى، حتى لو نفى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب منك أمران. الأمر الأول تقديم السنة وتعظيمها، وهذا هو الأهم. الأمر الثاني لا يدفعك تقديم السنة على قول زيد أو عبيد من أهل العلم والفضل إلى القدح في زيد أو عبيد، لا تفعل مثل أهل البدع الذين طعنوا في الصحابة وغيرهم، لا، فمن جهة نعرف للسنة قدرها وتعظيمها، فمهما عظم عندنا هذا الشخص فليس أبدا أعظم من رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ليس معنى أننا عظمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته أننا نقدح في أهل العلم والفضل الذين حملوا سنته وحملوا الميراث، بل نحن نعرف لهم قدرهم وفضلهم. وعندما نقول لم يعلموا هذه المسألة فهذا لا يقدح فيهم ولا يحط من قدرهم ولا من شأنهم، بل هذا من باب كما قلنا كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، ويعلم ويجهل ويصيب ويخطئ. إذن تنبه بارك الله فيك إلى هذه المسائل التي هي كما قلنا من الوسائل والتي هي أهم عندنا من فقه المسائل. قال البخاري تتمة كلام الحافظ معذرة، قال: والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة. وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي، والله أعلم. وهذا يدلنا على أن الحافظ ابن حجر كان قد شرع في شرح الترمذي، وهذه فائدة، لكن الذي يظهر أنه لم يتمه أو لم يكمله أو قد أتمه ونحن ما وصل إلينا. عندك فيه شيء؟ طيب. فالذي يظهر أنه ما وصل إلينا شيء عن هذا الكتاب في حدود علمي، أنا لا أعلم شيئا عن هذا الكتاب أنه قد ظهر له عين أو أثر، حتى ولو تلك التي أشار إليها الحافظ ابن حجر أنه شرع في ذلك في أوائل شرح الترمذي، فلعله شرع فيه أنه كتب شيئا من ذلك في أوائل شرح الترمذي فلعله شرع فيه ولم يكمله، وإلى هذه اللحظة لا علم لي هل وجد هذا الذي قام بشرحه أم لا، ولعله يظهر. يعني كما كنا نقول قبل سنين عن فتح الباري للحافظ ابن رجب إنه مفقود أو غير موجود، وتم العثور على قدر منه إلى كتاب الجنائز وطبع، وبرغم عدم تمامه إلا أنه مفيد، فيه فوائد تشد إليها الرحال كما يقال. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الدم. وترجم بهذا العموم باب غسل الدم ولم يخصه بدم الحيض، لأنه والله تعالى أعلم أراد هذا العموم، فإنه ذكر حديثين في أحدهما ذكر دم الحيض وفي الآخر ذكر دم الاستحاضة، وعليه فيبدو أنه يريد فعلا هذا العموم الذي ترجم به باب غسل الدم. حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان الامام قال حدثنا يحيى عن هشام وهو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام من التابعين بإحسان قال حدثتني فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام ابنة عم هشام وزوجه ابنة عمه وزوجه وشيخه أو شيخته شيخه والذي يظهر أنه روى عنها ولم تروي عنه أي احتاج هو إلى الرواية عنها وهي لم تحتج إلى ذلك عن أسماء جدتهما جدة هشام وجدة فاطمة فيروي هشام عن زوجه فاطمة عن جدتهما أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه والحت يعني يشبه ما نقوله نحن الحك هما بمعنى واحد حته وإيه وماذا وحكه واحد معناهما واحد أي تزيل عينه أولا تزيل العين تحته أي تحكه تزيله بشيء إما بعود أو بظفرها المهم أنها تزيل عينه تحته أي تحكه ثم تقرصه بالماء أي تضع الماء عليه وتدلك ذلك الموضع بعضه ببعض ليتحلل ويخرج ما تشربه الثوب منه كما بينه الحافظ رحمه الله وتنضحه يعني ترش عليه الماء لأنها صبت الماء عليه في الأولى غسلته ثم تنضحه إذن تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه ثم قال حدثنا محمد وهو ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم من الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير هذه المرة يروي هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إحدى النسوة المشهورات المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وقال أبي يعني عروة هشام يروي عن القائل وقال أبي هنا هشام وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم فلنا عود إلى حديثي الباب وفقههما إن شاء الله تعالى فهذا موقفنا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.